بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. فقلنا أن هذه الآية أنزلها الله عز وجل في هذه الغزوة، غزوة أحد، عندما أصابهم الغم، غم عدم أخذ الغنيمة، وغم أيضا الفشل أو غلبة الكفار. فأولا فرج الله عز وجل عليهم وسلاهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا زال حيا، ثم بعد ذلك ألقى عليهم النعاس، ألقى على طائفة من أهل الإيمان في تلك الغزوة، ألقى عليهم النعاس، وهو بداية النوم. أنا قال حتى جاء في حديث أبي اليسر وغيره حتى أن أحدنا ليصل ذقنه إلى صدره، أنا ينعس فيضل ذقنه إلى صدره من النعاس في ذلك الموقف الشديد، في ذلك الموقف العصيب عندما تجمع الكفار، خاصة عند النبي عليه الصلاة والسلام. فألقى الله عز وجل النعاس ليبين لهم أن الأمر له سبحانه وتعالى، وإلا فالأصل أن النعاس في ذلك الوقت لا يأتي. وأيضا كذلك إذا حصل النعاس لشخص فهذه مهلكة له، سيقتل، لكن لأن الأمر كله من الله و الأمور بيده جل وعلا بتصريفه، فلهذا ألقى عليهم النعاس. وأيضا لم يقتل أحد منهم في ذلك النعاس، بل كان طمأنينة لقلوبهم وانشراح لصدورهم وثبات أيضا لهم، ثبات في ذلك الوقت. ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، فلهذا ثبت الله عز وجل هذه القلوب، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. قال: وقال لي خليفة، يقول البخاري وقال لي خليفة، حدثنا يزيد بن زريع، هو أبو معاوية البصري، قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة، ويزيد بن زريع ممن روى عنه قبل الاختلاط. سعيد بن أبي عروبة اختلط سنة 145، ويزيد ممن روى عنه قبل. قال حدثنا سعيد عن قتادة، وسعيد من أحفظ الناس لحديث قتادة، حفاظ أصحاب قتادة سعيد وشعبة وهشام. قال عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه، هو زيد بن سهل النجاري الأنصاري بن النجار من الخزرج، أنا خزرجي أنصاري، وهو زوج أم سليم أم أنس. قال عن أبي طلحة قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وأخذه ويسقط فأخذه. وقلنا أن ذلك الوقت كانوا وهم محيطون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيقول أبو طلحة: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، أنا حتى السيف يسقط من أيديهم. قال: وأخذه ويسقط فأخذه. وهذا كما قلنا نعمة من الله جل وعلا عليهم، أزال عنهم الغم، أزال عنهم الغم الذي غمهم من تلك أو من ذلك القتل الذي قتل به أو الذي قتل فيه بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة. فأنزل الله عز وجل عليهم النعاس بعد الخوف وبعد الفزع الذي أصابهم، لأنهم كما قلنا لما جاء المشركون من خلفهم فصاروا في الوسط، فلم يتوقعوا أن الكفار يأتونهم من خلف، فلهذا صاروا في فزع، حتى أنه كما وصفهم الله عز وجل: إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. فإذ تصعدون كما ذكرنا قبل أي تهربون، وأيضا تجدون لكم مكانا حتى لا يدرككم هؤلاء أهل الشرك. فلهذا بعد هذا الفزع وبعد هذا الغم أنزل الله عز وجل نعاسا عليهم، هذا النعاس يوطئ قلوبهم وأيضا يطمئن ويثبت قلوبهم. فقال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط مني من يدي السيف من يدي، يسقط وأخذه ويسقط فأخذه. ثم قال: باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. معنى هذه الغزوة وجد فيها بعض المنافقين، ليس مثل بدر، غزوة بدر لم يوجد فيها أحد من المنافقين، وأما هذه الغزوة وجد فيها، وخرج أيضا مجموعة أيضا منهم قبل أن يأتوا إلى أحد، خرج بهم أبي عبد الله، أقصد عبد الله بن أبي، خرج بمجموعة من الجيش فلم يقاتلوا، بل كاد كما قال الله عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، أي تفشلا مثل ما فشل أولئك وخرجوا من الجيش. فكانت أيضا بعض القبائل من الأنصار همت أن تفشل، أن يخرجوا من الحرب، أي أنهم لا يحاربوا، وهم بنو سلمة وبنو حارث، لكن الله عز وجل سلمهم من ذلك، وقال الله عز وجل: والله وليهما كما تقدم قبل. ثم أيضا وجد من هؤلاء أيضا من المنافقين في أيضا في الصفوف، وهم الذين زعزعوا بعض الصفوف ونشروا أيضا، بعضهم نشر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، وهؤلاء أيضا الذين عناهم الله عز وجل في الآية التي ذكرناها يقولون هل لنا من أو قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم قد أهمتهم أنفسهم معنى ما يريدون إلا مصالح أنفسهم فقط وينجون أنفسهم فقط فقال يخفون في أنفسهم ما لا أو قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ويقولون هل لنا من الأمر شيء من شيء قل إن الأمر كله لله ليس لأحد شيء بل نبينا عليه الصلاة والسلام يمشي بأمر ربه جل وعلا وأيضا يتلقى أوامره من الله ثم قال الله عز وجل أو قال المؤلف باب ليس لك في قول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قال حميد وثابت قال حميد وثابت عن أنس شج النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء أن هذا حصل في غزوة أحد فالنبي عليه الصلاة والسلام لاقى من الأذى في أحد فشج رأسه جاءت الشجة في وجهه صلى الله عليه وعلى وسلم وكسرت أو هشمت بيضته هشمت بيضته أي الحديد الذي كان فيه وأيضا كسرت رباعيته رباعية الضرس الذي بعد الثنايا كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم قال فنزلت ليس لك من الأمر شيء أنا هذا الأمر لله عز وجل وهذا الذي حصل لك إنما من الله سبحانه وتعالى ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أيضا في حديث عبد الله بن مسعود أنه إما بعد نزول هذه الآية كما قال بعض أهل العلم أو أنها قبلها لما شج في وجهه فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول ويتذكر نبيا من أنبياء الله أدماه قومه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون معنى أصابه ما أصابه ثم يدعو له فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل أو يتذكر قول هذا النبي من أنبياء الله جل وعلا إذ أدماه قومه كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود فحصل من النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا إما أن يكون قال هذا أولا ثم قال المقالة التي ذكرها ابن مسعود أو أنه قالهما في وقت واحد أو قالها قبل فالأمر لم يأتي ما يدل على أن هذا قبل أو بعد فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهذا صحيح لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له أن هذا الأمر لله عز وجل ناحية فلاحهم هذا عند الله سبحانه وتعالى قال وقال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. وقال عن حنظلة بن أبي سفيان، وأنا هذا مرسل، قال سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معنى هذا معلق والحديث مرسل، قال يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. وهؤلاء ثلاثتهم قد أسلموا، صفوان بن أمية أسلم في الفتح، وكذلك سهيل والحارث كلهم من مسلمة الفتح، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم كما قال سالم. وجاء في حديث أبي هريرة أنه كان يدعو على كبار كفار قريش، ولكن ذاك الظاهر قبل بدر لأنهم قد قتلوا في بدر. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعن قريشا، اللهم لعن قريشا، اللهم عليك بهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. وهنا سمى هؤلاء كما جاء في حديث سالم، لكنه كما قلنا مرسل، وجاء موصولا من طريق أخرى، قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت هذه الآية. وأيضا في حديث عبد الله بن عمر أنها نزلت في هذا، في حديث أنس أنها نزلت في قول النبي عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. وهذا عند العلماء أنها كلها صحيحة، وقد يكون سبب النزول هذا تكرر، سبب نزول هذه الآية تكرر فنزلت بسبب بهذه الأسباب، أو هذه الأسباب كلها سبب نزول هذه الآية. وهذا إما أن يكون تلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام أي الصحابة، أو أنه عرفوه من الحال، عرفوه من الحال أنه حصل كذا وكذا فنزلت هذه الآية، كما قد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير. قال رحمه الله باب ذكر أم سليط. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب وقال ثعلبة بن أبي مالك، معنى يقول الزهري قال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء أهل المدينة. المروط هو اللحاف الذي تلبسه النساء وتلتحف به النساء. قال فبقي منها مرط جيد، فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج أم كلثوم وهي بنت علي وليست من فاطمة. لا أقصد أنها من فاطمة، أم كلثوم بنت علي وهي أصغر من الحسن والحسين، فكانت عند عمر، خطبها عمر رضي الله عنه من علي فزوجه إياها وكانت صغيرة، لكن عمر رضي الله تعالى عنه كان أراد أن يتزوج في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرضي بذلك علي رضي الله عنه وزوجه. فقالوا قال له من عنده، أي قالوا لعمر اعطي هذا المرت بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر أم سليط أحق به، أم سليط أحق به. قال وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، تزفر لنا القرب يوم أحد. تقدم في حديث أبي طلحة أن عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأم سليم رضي الله تعالى عنهن كنا يحملن القرب، كنا يحملن القرب إلى المرضى ويشربونهم الماء. أنا وكانت التي تزفر القرب هي أم سليط، تزفر معنى تأخذ من البئر الماء ثم تأخذه عائشة وأم سليم وتشرب الجرحى الذين جرحوا في أحد. وهذا يدل على شجاعة هؤلاء النساء رضي الله تعالى عنهن وكذلك تفاديهن رضي الله تعالى عنهن. فخرجنا في أحد عائشة رضي الله عنها وأم سليم وكانت معها خنجرا، كانت أم سليم معها خنجر، فرآها النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا أم سليم ما هذا الخنجر؟ قالت يا رسول الله إذا قرب مني المشرك بقرت بطنه، أنا طعنته في بطنه، إذا قرب مني المشرك بقرت بطنه. فكنا نساء صدق، فكنا يعاوننا أيضا أهل الرجال في تلك الغزوة. فحضر بعض النساء كعائشة وأم سليط وأم سليم وغيرهم، فكانت أم سليط تزفر القرب، فذكر ذلك لها عمر رضي الله عنه، ذكر هذا الأمر وهذه الفضيلة لها، فقال هذا إنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، فأعطاها ذلك المرض، فأعطاها ذلك المرض. وعمر رضي الله عنه يذكر مثل هذه الأشياء للناس مثل ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرحم أم سليم وأختها أم حرام، فلما قيل له قال إن أخاهم قد مات معي وأنا أرحمهما، أنا يريد بأخاهم حرام بن ملحان رضي الله تعالى عنه، وكان من القراء من حفاظ القرآن وقتل في بئر معونة، قتل رضي الله تعالى عنه في بئر معونة، وهو الذي قال لما طعنه ذلك المشرك قال فزت ورب الكعبة، قال فزت ورب الكعبة. فكان أخوهم أي أخا أم سليم وأم حرام قتل في تلك الغزوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرحمهما. وهكذا كان يفعل عمر رضي الله عنه، فكان يقرب مثل هؤلاء الذين لهم سبق، حتى أنه جاءته امرأة فقالت له إني بنت فلان ابن فلان، وكان هذا الرجل صحابي وهو الذي فتح للناس في خيبر، فذكر له النبي عليه الصلاة ذلك أو ذكر عمر له ذلك، فأكرمها عمر رضي الله عنه إكراما لأبيها، إكراما لأبيها. وهكذا أهل الفضل يعرف لهم حقهم أهل الفضل مثلهم، فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. فهذا ما يذكر في هذا المقام، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.